ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته والداعين بدعوته والعاملين بسنته بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا منهم، وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، لا يزال حديثنا موصولا حول التقوى وكيف نسلك طريقها والعقبات التي تلقانا أثناء مسيرنا. وقد عرجنا على بيان أن في الطريق عقبات سبع، تحدثنا عن واحدة منها ألا وهي عقبة العلم، وعرجنا على أن العلم علمان: علم النافع يورث قلب العبد خشية ربه، وعلم لا يرفع لصاحبه عند الله قدره. والعلم النافع جمعه الله لنا في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، بل الأمر يحتاج لتعمق وطول نظر. فالقرآن معطاء، وعطاؤه بلا حدود، وكان يعطي ولم يزل يعطي، وإلى يوم القيامة سيستمر معطي معاني جديدة يداوى بها داء الأمة ويصلح به شعثها. ولذا قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. قال سنريهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال قوله سنريهم وإلى أن تقوم الساعة، ولا يزال النصر سنريهم، فحتى تقوم الساعة لا يزال القرآن ذكرا يعطي للناس وما أخذوه منه سطر من كمطر وقطرة من بحر لا ساحل له. وكما قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا، لو حولنا البحر لحبر ندون به معاني هذا الكتاب لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذه معاني دقيقة لا بد أن نفهم لها. والأمر العام يحتاج لبيان ومثال، وبالأمثال تتضح المعاني لنا. منذ كم ونحن نقرأ مثلا أكثر سور القرآن تكرارا؟ فتحت الكتاب هل نقرأ أكثر منه؟ كم منا جمع جانبا من معانيها؟ كم من معانيها جمعنا؟ المرء يقرأها المرة المليار، ويجد فيها من المعاني مع التدخل جديدا ما أدركه في مليار مرة قرأها. لكن هذا الأمر لا يتأتى مع من سهى قلبه وغفل عن ذكر الله فؤاده ووقف بين يدي الله معرضا عنه مشغولا بغيره، مع طول النظر يتضح الأمر، يؤتي القرآن ثماره. أقول متعجبا، رحم الله عليه ابن أبي طالب حين قال في حق هذه السورة: لو أردت، منذ الحال من نظر فيها كلما نظر زاد في صفحات معانيها الصفحات، في اليوم يقرأها 17 مرة، في كل مرة على الأقل يضيف لكتاب التفسير عن فاتحة الكتاب في صدره كل يوم 17 صفحة جديدة، كل مرة يقرأ يخرج بمعنى جديد وصفحة جديدة عن فاتحة الكتاب نفسه. فكم نتصور من جمع علي لمعاني فاتحة الكتاب؟ يقول رضي الله عنه: لو أردت أن أوقر في أم الكتاب 70 بعيرا لفعلت. يعني لو أردت أن أحمل 70 جمل كتبا في تفسير فاتحة الكتاب وحدها لفعلت. كلما قرأ جاء مع القراءة له معاني جديدة أضافها لمعاني الفاتحة، فكل قراءة بمعنى جديد. منذ كم نحن نقرأها؟ كم مرة ازدادت فيها معاني الفاتحة في صدورنا؟ نحن بنعمل يا اخوانا لفاتحة الكتاب، ولو أننا دققنا النظر لوجدنا الكثير منا يقرأها مليون مرة ولا يحسن القراءة، فكيف يحسن فهم معانيها؟ هل يعي المعنى من لم يفكر فيه، من لم يشغل باله به، من لم يقبل على كلام الله المتدبر؟ علي بن أبي طالب يجمع وهو يقرأ في فتح الكتاب كل مرة يتدبر فيخرج منها 70 جمل محملة كتب في تفسير الفاتحة وحدها، وإحنا طلعنا بكام؟ كم معنى؟ بقالنا كم سنة بنقرأ فيه؟ أما تعلم أن فاتحة الكتاب جمع الله فيها أصول الدين كلها؟ تعلم ليس الخبر كالعيان، نجعل الليلة مع فاتحة الكتاب عشان نفهم يعني ايه علم، يعني ايه علم شديد. العلم عندنا قراءة الكتاب، العلم الحقيقي ما كان له حظ من النظر ما قد حظ من بذل الجهد وإفراغ الوسع في جمع المعنى وفهمه، تدبر، مجاهدة النفس، إعمال للفكر، إعمال للقلب، إعمال لكل جارحة فينا، وكل نعمة أسبغها الله علينا. فمن انتفع بأعضائه ونعم الله التي ائتمنه عليها أتاه من القرآن معان لا يمكن له تحصيلها بحال منها، معاني جديدة. سورة الفاتحة حوت الدين كله، ولذا سميت بأم الكون. تعرف أم الشيء أصله، أمك أصلك، فأم القرآن يعني. وكأنه بهذا الكلام يدلنا دلالة عجيبة على أنه ما من معنى في القرآن ذكر إلا وله في فاتحة الكتاب. تخيل كل معاني القرآن أصلها في فاتحة. أم القرآن كله وصف لها، تفصيل لها، بيان لمعانيها. نتحدث عن أماتها قليلا ثم نقول في بعض بيان بعض الأصول من خلالها، نسأل الله تعالى أن يعيننا على بيان ذلك. أولا لنعلم أنها هي المؤهلة لمحادثة العبد مع ربه. نبي الله موسى مدح بأنه كليم ربه، فاتحة الكتاب تجعل حاملها كليما مع ربه. ربنا يقول كلم الله موسى إيه؟ ما رأيكم دام فضلكم؟ قالوا فاتحة الكتاب إن وعاها صار كليما. يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم من أراد أن يكلمه الله فليقرأ القرآن، هذا كلام. ومن أراد أن يكلم الله فليصلي. الصلاة يعلى بها فاتحة، ويوضح هذا المعنى لأن لفظ الصلاة لها معنى في اللغة بمعنى الدعاء، ولها معنى الصلاحية، جاءت بمعنى القراءة، وجاءت بمعنى الدعاء، وجاءت بمعنى الثناء، وجاءت بمعنى فاتحة. ومن أراد أن يكلم الله فليصلي، يوضح هذا المعنى حديث آخر للنبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه، يقول الله تعالى في حديث القدسي: إذا قال عبدي الحمد لله رب العالمين، يقول تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، ثلاثة لي وثلاثة لعبدي وواحدة بيني وبين عبدي. أما التي لي الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وأما التي بيني وبين عبدي إياك نعبد وإياك نستعين فمنه العبادة ومني الإعانة، وأما التي لعبدي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويبين هذا المعنى أيضا في حديث آخر يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال تعالى: حمدني عبدي. المسلم إذا عاش معنى الفاتحة وصدق حال الحمد ويخاطب من كان، هل تتصور أن يخاطب أحد أحدا ولا ينتظر منه جوابا؟ من يكلمه لا لما نخاطب له نقول الحمد لله رب العالمين، ننتظر جواب يأتي الجواب حمدني عبدي. إخواننا اللي واخدين على شغل العجلة، وخاصة في زمان التعدي بزماننا هذا كل حاجة تجري، فإن ماشي الوقت يقدم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ما جري بعرش المحصن. تقول السيدة أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الحمد لله رب العالمين يمت ويقف، الرحمن الرحيم يمت ويقف إلى آخر الفاتحة، ثم وصفتها بقوله يفصل قراءته تفصيلا، لا حرف يستاكل ولا حرف يستخف ولا حرف يضيع ولا حرف يختلف، لأن في فرق في الحروف، حاجة اسمها الاختلاف. وكم من دليل عن الزوري مختلفا تلا، ثلاث حروف لك فجعله فجعله يختلف الفتحة بس تضيع المعنى، لما قلت فجعله يعني كأنه انفجع من أجله، رب العباد ينفجع من أجل كفرة، فجعله مش فجعله، ها واحد يقول لك فسق له عبد الناموس فسقى لهما ثم تولى الظل وفسق له، يعني كأنه فسق من أجل الإسلام، ضيع المعنى بتاعه. الفرق ايه؟ اختلاف بسيط، بدل ما الفتحه تبقى كامله يجيبها تلتين، هذه اسمها اختلاف، يختلف الفتح، فسقى ولك فسق له، خلص تبدا الفتح ضيع المعنى. افل له أفلا ينظرون أفلا ينظرون أفلا ينظرون أفلا يقول لك أفلا ضيع أخيرا طويلة. وهذا كثير في القرآن ليس القليل، لست والكل مستعجل، ها كان هيك عمن يصل من فصل ويقطع من فصل فيضيع المعنى تماما، ها لا اله الا الله. وكذلك لك وكذلك حقت كلمه ربك على الذين فسقوا انهم اصحاب النار الذين يحملون العرش ومن حوله. راح شديده يرد الملك الفاسد إن الله إلا لا يرد. يا إخواننا لابد أن ندري قواعد القراءة وآدابها حتى نضيع المعاني، ولابد أن نعلم أننا نخاطب الله بكلامه، نقول الحمد لله رب العالمين وننتظر الجواب. يقول تعالى حمدني ربي، حمدني عبدي، حمدني عبد، فإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال تعالى أثنى علي عبد، فإذا قال العبد مالك يوم الدين قال تعالى مجدني عبد، فإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال تعالى هذه بيني وبين عبدي، ده عهد بيني وبينه، سر بيني وبينه، يبقى بينك وبين الكريم الجواد سر، نوع من التنادي والخطاب السري. واحد فينا يكون يفرح لما يسر الأخ حبيب بسر. فمن أولى بإسرار الأسرار إليه أإله مع الله؟ فنشوف سيدنا يعقوب لما يتألم بفقد ولده الغالي عليه وهو يعلم أنه نبي من أنبياء الله حتى يفقد من شدة الألم بصره، فيعترض عليه بنيه فيعطيهم الجواب الشافي فيقول: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. وإنما في اللغة العربية في كل الحظ، أي لا أشكو لأحد إلا الواحد. أشكو بس لا وأبتدي أحيانا كل جوء صلاة معك، أتسارع معك، أتنادى معك، أعذبه بما في نفسي، أناديه بما أتمنى في واقع. وذلك سيدنا عمر الخطاب لما أعياه أمر الرعية كان يقف عند هذه الآية فيقضي الليل كله فيها. يقول والد عمر لما قام عمر يصلي القيامة مع الصاحي، يعني مع الديك اللي بيأذن أول الليل الست الأول من الليل، قال فقرأ في سورة يوسف حتى وصل إلى قوله تعالى: على لسان العبد الصالح إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فظل عمر يردد هذه الآية الليل كله حتى أذن لفجر الكاذب، يقرأها ويفهم معنى، يقرأها ويجيب معنى ثاني، وشغل تنادي مع ربي: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فمتى يكون هذا سبيل بين وبين الله تكرار تنادي كما كان يفعل ابن عباس؟ فكان إذا أرخى الليل سدوله فزع إلى الله يقول: ربي سكن كل حبيب حبيبي، وجئت إليك فأنت وحدك حبيب. وهذا معاذ بن جبل كان إذا سمع الصبح وجب ويقول: ربي غارت النجوم وهدأت العيون ولم يبق لي إلا الحي القيوم. أنس عجيب. بل هذه السيدة عائشة تقول: فات النبي ذات ليلة عندي، يعني في إحدى ليالي، فقمت بالليل ألتمسه على الفراش فلم أجده، بل أجده على الفراش جنبي، فقلت عنه ذهب لإحدى نسائي، فقلت أبحث عنه فوجدته ساجدا لربه، فقلت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، أنا في شأن وأنت في شأن، أنا في حالة الحداد وتدور هي تعبانة، طب هو راح يجيب بالليل؟ قالت: فجلست أنتظر فأطال سجوده حتى ظننت أنه قبض، ظننت أنه ما في كل سجود، فدلوت منه ألتمس خبره، فحركت أصابع قدمي فعلمت أنه حي، فتركته مع ربه يناديه يعني يتسارر معه. إياك بعد وإياك، فهل شعرنا معنى التنادي؟ رب الأبد يقول: هذه بيني وبين عبدي، أبين السر من السر. فعايز كده الجلسة دي ما تنتهيش، جلسة تشكو فيها إلى الله أحزانك وآلامك، عايز تخلص. لو وعينا معنى إياك نعبد وإياك نستعين، ما تمنى أحد منا أن يفرح ساعته وقوته بين يدي الله أبدا. إخواننا اللي راح فينا بيفرح لما يلاقي حبيب غالي يسر له ويسمع شكواه، مش عايز يقول من جسد
وإن هم بالقيام يشده ويفتح موضوع جديد ترى حبيب السنة ده نزل فيه أحداث عايز أقول لك عليها خليك قاعد كده ولا إيه؟ هذا حالنا مع من أحببنا، فكيف بمن ينادي من هو أولى بالحب من كل محبوب؟ يبقى عايز الجنس تخرب. شوف سيدنا موسى لما رب العباد يكلمه بس ويعرف ان رب العزه يقول له وما تلك بيمينك يا موسى؟ قالوا الحذف من بلاغه العرب. لم يسال سؤال طويل زي ده الاجابه عند العرب يختصروها كلها. وما تلك بيمينك يقول له عصر على تقدير مبتدا محذوف اي هي عصر. فعصى دي في الجمله الوحده عصر غبر لمبتدا محذوف والحذف بلغ العرب. لكن ده ينادي مين؟ يبقى يختصر يقول له وما تلك بيمينك موسى؟ قال هي عصاي. طب انت تعرف مين؟ انا بقول لك وما تلك عليها هي بس مش عليك انت ولا انا فاهم. لا هي عصاي. طب قبلنا مبتدا وخبر ماشي. طب وعصاي اضافت اسمها ليه؟ انه هي عصاي بس. لا اتوسع علي. طب حد سالك ده ليه؟ هي عصاي. لكن ده بينادي رب. عايز الجلسه تخلص ولا عايز نفتح 50 موضوع؟ هي عصاي أتوكأ عليه وأهش بها على غنمي. بعدين لعفتها تخلص قال له ولي فيها مآرب أخرى. عشان يسألوا طب إيه المآرب؟ هو الأعظم مش يبقى واقف بين يديه وكأن تحته الجمعة تطفش. والشيخ طول شوية عم يشتهي سبحان الله. إن الله لا إله إلا الله. إذا نعرف مطلوب التنادي إياك نعبد وإياك نستعين. يقول هذه بيني وبين عبد. في خير كده ولبعض في السر في التنادي في استثاره في أنس بالله. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال تعالى هذه لعبد ولعبد ما سأل. طب المستعجل يقول ولا الضالين آمين ألف لام وشغال لا تصدق إن فرصة رب العباد حتى يقول له هذه لعبد ولعبد يبقى ده يستاهل الإجابة ولا عايز الضر؟ إذا إخواني معي هذه المعاني. فمطلوب منا خاصة في فتحة الكتاب أن نحسن تدويرها ونحسن الوقوف فيها ونحسن المد فيها وأن نتيح لأنفسنا الفرصة لننادي الله ونسمع جوابه. بل أقول تعالى وننظر الدين قام على أصول الأربعة الألوهية والربوبية والعبودية والرسالة. دي المصطلحات الأربعة اللي عليها مدار الدين كله. ألوهية وربوبية وعبودية ورسالة. طب تعالى كده هنلاقي السورة من أولها لآخرها جمعت هذه الأصول الأربعة بالتفصيل الشديد. تقول الحمد إيه؟ دي جمعت كل معاني الخلود
لما تقول الحمد مادة حمد، يقول الإمام القرطبي رحمه الله من لصائح العرب بعض اللصائح في الحروف، يعني كان يأخذ الحرف ويرمز به معنى، بل شكلة الحرف يعني ايه شكلة الحرف بالضم والفتحة والكسر. هناك حركة فيها تفخيم وأخرى فيها تلقين. فمثلا قال ابن معلم مثلا لما يقول حب وحب، محب الواو فيها لون تفخيم والحب فيها لون تلقين. فسمي المحب محبا وسمي الحبيب حبا، فالمحب يندفع لحبه بقوة فيلقاه الحب بدينه. فسمى زيد يسموه ايه؟ حب رسول وابن حب رسول. فأنت محب والرب لك حب، فأنت تقبل عليه بقوة فيلقاك بكل سعة وليد. للعرب لصائح هذه كثيرة نقول فيها في الشكل في الحروف. فيقال مثلا حمد الحاء من الحميد، والميم من الملك، والدال من الديمومة. الحاء من الحي، والميم من الملك، والدال من الديمومة، فهو الحي المالك الذي لا يموت. ودم هو الحي فمنه الحياة، وما دام هو المالك فمنه العطاء، وما دام هو الدائم فهو الذي يطمئن الناس اليه لدوام عطائه واستمراره. فما عندكم ينفد وما عند الله باق. طبعا ده لطائف عند العرب، ده عنك لطائف الناس اللي بتستعملها يعني فيه لك الاختصارات في مين مين تجعل حال المصر ها؟ واحد جاي من الريف واحد يقول ايه ولا ايه ايه مين دي؟ قال له شركة حال المصر. قال له طب ايه شيء مين مين دي؟ قال له شركة مصرية مثنى. انت ما تعلمتش الاختصار، ده اخر موضة الاختصار، والناس كلها دلوقتي تتكلم بالاختصار، يجيب الحرف الاولاني من كل كلمة ليدل عن الكلمة. فالراجل ما صدق، قال لك الله ده احنا عندنا في البلد ما يفهمش شيء ابدا في الاختصار، لازم اعلمهم الاختصار. فراح بعت لهم جواب ح ح ح ح ح. وصل الجواب يقرأه ما فيش غير ح، واحد في ح. الرجل سافر بعد فترة عمال يخلي معاه، انت ما تفهموش، انت ما تعقلوش، ما تعلمتوش الاختصار، ما شفتوش الموضوع ايه. قال لهم هي ابن حلال. قال لهم ده الدنيا كلها تقدمت، الدنيا كلها دلوقتي بتتكلم بالاختصار، يقول حرف الاولاني عشان بس تفهم الباقي. قالوا له يعني ايه؟ قال لهم انا بعت لكم الجواب ما شفتوش ازاي؟ قال لهم كتبت لكم الجواب، قال لهم كتبت لكم ح ح ح ح. قالوا له يعني ايه؟ قال لهم يعني حمدان هيحضر حداكم حضروه رحمه.
إن سمحونا. لا حول ولا قوة إلا بالله. أستغفر الله العظيم. إن الله من الله.
فالعرب كانت تلك المصائب غير سرهات الناس الآن. فالحمد لله هنا في أصل الجلالة ومن اللطائف أن هذا الاسم لم يوصف به إلا الله وحده، ولم تخل لغة من لغات أهل الأرض من هذا الاسم، وهذا يدلك دلالة قاطعة على أن كل أصحاب لغة بلغهم دين عرفهم أن لهم إلها هو رب العالمين، وإلا فمن أين جاء اسم الله في كل اللغات؟ الاسم لا يأتي إلا على مسمى، يعني لو فيه مسمى سيدا دورنا على اسم، ده اسمه ايه؟ كباية، لكن نقدر نسمى كباية على حاجة ولم توجد؟ ودي تحضرني قصة بسيطة وقعت مع أحد العرب من الأعاريس اللغة العربية في الرجل العجيب، كان لا يتحدث إلا بالألفاظ الغريبة في العربية، فكان معه غلام كل يوم يأتي بلفظ عجيب، فالغلام أعياد فسأله يوما قال يا غلام أصقعت العفاريت؟ لو فهم أصقع فهم عليك. قال ذق خيله، فالرجل نبض يحكي واحد فحل في اللغة العربية يقال له اسم واش عارف له مسمى، قال يا غلام وما ذق خيله؟ قال لن أخبرك بمعنى ذق خيله حتى تخبرني بمعنى ذق خيله. قال حسنا، أصقعت العتاليق أي أصاحت الديك؟ قال وذق خيله أي لم تفتح الديك. لحد أقوله عنده كلمة ذق خيله كلمة ملهاش موجود في الواقع، بس تعال عدي فهمها زي وما لك أصل، فلا يوجد الاسم إلا على مسمى، فما وجد اسم الله في لغات الناس جميعا إلا لكون جميع الخلق يعلمون أن لهم ربا هو الله. الأمر الثاني، أعيا الله الجميع أن يسمي أحدا نفسه الله، ولذا يقول تعالى هل تعلم له سمية؟ حد تسمى الله غير؟ الأمر الثالث أن هذا هو اللفظ الوحيد الذي لا يؤثر الاختصار فيه، تقول الله فإن حذفت الألف صارت لله، فإن حذفت الألف واللام صارت له ولا تعني أحدا غيره، له ما في السماوات وما في الأرض، فإن حذفت الألف واللامين لم يبق إلا الهاء، يبقى هو الله الذي لا إله إلا هو. الحمد لله، لما نقول الله هذا اللفظ جمع كل معاني الحمد، قيل هو اسم لا اشتقاق له وعلم على ذات الله عز وجل، وقيل له أصل من التأله أي التقديس والتعظيم والتوقير والإجلال، ولذا سمي كل ما يقدس العبد ويعظم تأليه. واحد قدس امرأته فألها جعلها إله هي الحاكم وكتب دي الحكومة، دي الحكومة تأمر بالحرام ينفذ تجيب فلوس ما أملكش كله من تحت الأرض لا تمع مصاعر تشهد، يبقى ألها من دنيا هذا يسمى تأليه. قدسها تقديسا حمله على أن يخالف أمر الله طلبا لمرضاته، هذا اسم تقديس. قد نفعله مع الزوجة مع أمير مع مدير مع قريب، هذا يسمى تقديس.
بل منا من يفعله مع ما يهوى، هوى في شيء معين وهو محرم عليه، فينفذ امر هواه ويخالف امر مولاه. ان لها هوى، وفي هذا يقول تعالى: ارايت من اتخذ الهه جعله اله. وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الزوجة، سماها عبد لها هي إله، تعس عبد الزوجة، ذلك لأن الله ملكه الزوجة فملكها نفسه. ربنا جعل هو الملك للزوجة، هو أبى إلا أن يخضع لها خضوعا صارت هي التي تملكه، مش هو اللي يملكها. انقلبت المواجهة، هي اللي ركبت في الجنة وتسوقه بالعصر، كل يمين حاضر شمال من حاضر. تسمع بقى عبارات عجيبة، أقول لك السلام، أنا أهم حاجة عندي الكلمة الأخيرة في الفكرية، والكلمة الأخيرة نعم حاضر ما شاء الله. في ناس نسأل الله العافية، تعس عبد الزوجة، وفي حديث آخر قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس وانتكت وإذا شيك فلن تقش. تعس عبد الدينار من جعل إلهه الدرهم، في سبيل الدرهم يضحي بقيمه ومبادئه ودينه وعرضه وحياته وأمانته، يخون الأمة من أجل المال، يضيع أمة من أجل المال. تعس وانتكس، دعاء عليه بالانتكاسة معاش، إيش كل أمه تنكس. وإذا شيك فلن تقش، يعني إذا أصابته شوكة فأسأل الله أن لا يبرأ منها. دعاء عليه بعدم القرب من كل داء ينزل به، نسأل الله عافية. إذا نعم، فلما نقول الحمد لله هنا نفس منك كل معاني التأمين اندرت ذلك، فهو الإله الذي لا يؤله غيره ولا يقدس غيره ولا يتفرد في وحدانيته غيره. وقيل الله من الولد، والولد شدة الحب وغاية، فهو المحبوب الأعلى، وهو الحب الذي لا حب للعباد غيره، ولا يستحق الحب أحدا إلا من خلال حبه. ها مفهوم كل ذا داخل في معنى إيه؟ الألوهية. ثانيا، لما نقول الحمد لله يبقى احنا ألهناه بما يستحق، فهو المحمود في تأليه، فهو الإله وهو المحمود في ذاته وهو المحمود في إنعامه. ومعنى الحمد اعتراف له بأنه المنعم وأنه المتفضل وأنه الخالق وأنه الرزاق، اعتراف له بأنه السميع، اعتراف له بأنه البصير، لأن اسم الله يندرج تحته كل أسماء الله الحسنى. ومعنى أننا نحمد أي مع كل اسم من أسمائه نعمة يحمد عليها. فهو الوهاب يحمد لما وهبنا، وهو المعطي يحمد لعطائه، وهو العليم يحمد لما علمنا، وهو الحليم يحمد بحلمه عنا، وهو الكريم يحمد بإكرامه لنا، وهو الرحيم يحمد رحمته بنا، وهو الغفور يحمد لغفرانه لذنوبنا. وقف على هذا كل أسماء الله فيه، وحدناه في ألوهيته، وحدناه في أسمائه، وحدناه في صفاته، كل هذا في معنى الحمد لله رب العالمين. في الحمد لله بس
ولا أود بالقلع سلم ذلك عشان حرك على غيره. نقول له رب بالعالم، رب أدخلتني في أصل الإسلام وهو رمضي، وهو إيه؟ وعلى فكرة لها بقايا تانية كمان، نحن تحدثنا بس نقولها آية آية، هنلاقي في مؤلهية تانية في السور تيجي معنا تاني، والربوية تيجي معنا تاني. الحمد لله رب العالمين، رب رب شيء صاحب ومالك، وقيل رب من التربية فهو المربي الموجه المشرع الحافظ الآمر الناهي، ربي رب العالمين، فهو الذي خلق العالم كله وهو الذي أدار العالم كله. لا معنى ربية والربية شطران أو معناه الخلق والأمر، ذل ركن الربية، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالم. فهو الذي خلق العالم كله بخلقه. طيب فيه أمر إيه؟ من الذي حرك الكون كله؟ من الذي أدار أمره؟ من الذي دبر أمره؟ من الذي سيره؟ من الذي قدر مسيره؟ من الذي أعطاه القدرة التي بها يسير؟ كل المعاني تدخل معنا إيه؟ برب العالمين، ولم يقل العالم. ليه قال العالمين؟ ده جمع الجمع اخوان. قالتا اتينا طائعين، فلو قالتا غير ذلك فماذا كنت صانعا بهم؟ قال يا موسى لو قالتا غير ذلك لسلطت عليهما دويبة من دوابه. دويبة تعدل السماوات والارض وما بينهما. ابن موسى معاكي، قال واين تلك الدويبة يا رب؟ الدويبة اللي عد السماوات والأرض وما بينهم موجودة فين؟ قال يا موسى في مرج من مروج. قال وأين ذلك المرج يا ربي؟ قال في علم من علومي ولا يعلم علومي إلا أنت. فمش عالم، لا ده علوم وعوالم. السماوات والأرض وما بينهم موجودة لا يساوي ذرة. حاجة بسيطة جدا. إذا جاء الحدث والتمرين، قال صلى الله عليه وسلم مثل السماوات السبع والأراضين السبع في الكرسي كالحلقة في الفم خاتم الصحراء، والكرسي في العرش كالحلقة في الفم. فقلت احنا نسوي ايه العرش؟ ده السماوات والأرض اخواننا اللي كالحلقة، مش احنا السماوات والأرض في العرش كالحلقة، احنا في السماوات والارض نسوي ايه؟ نسوي القدم في الصحراء ما نسويش، احنا ما فيش نسوي ايه؟ انت تسوي ايه في السماوات؟ اذا نعم، فلما نقول رب العالمين يبقى عالم ولا عوالم بلا حدود؟ السماوات والأرض وما بينهما عوالم لوحده، عالم الجن وعالم الجن وعالم الحيوان وعالم الحشرات وعالم النحار. نحن اكتشفنا عوالم وما اكتشفناه قريب كثير، يعني عالم النمل بنسميه عالم. لا أخوانا، النمل لوحده عوالم. أما تعرف أنه للآن تم اكتشاف أكثر من 5000 نوع من النمل؟ كل نوع منها عالم لوحده في نظام حياته وسلوكه وأخلاقه ومعاملاته، عالم. فعوالم النمل، فكيف بعوالم لا نعلم منها إلا القليل؟ والله يعلم القليل والكثير. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟
فلما تقول رب العالمين وتتصور كده انت فيه من العالمين فيه ان رب العالمين تستنكف ان يربيك اللي شرع للعالمين تأبى ان يشرع لك اللي ادار الفلك كله والعوالم كلها بامره افلا يدير حياتك انت الحقير بامره ندور على امر الخط الشرع لا شرع يبقى احنا ايه انت بتمنحني بس كل اشد من ذلك الله عافيه الحمد لله رب العالمين السوره جمعت كل معاني الربوبيه باضافه لفظ العالمين الى الرحمن الرحيم جل سبع توحيد أسماء الله الرحمن الرحيم توحيده ما سبحانه توحيده في ذاته وجاء توحيده في صفاته بس الله مالك يوم الدين بعض المفسرين قال الرحمن توحيد للألوهية والرحيم توحيد للألوهية والربوبية الرحمن اسم لذاته لا يسمى به غيره قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايا ما تدعو فله الاسماء فقول رحيم قالوا الرحيم صفة لأنه الرحيم بعباده ومن رحمته أن رباه على أمر الشرع فهي تحمل معنى الألوهية ومعنى الربوبية مالك يوم الدين ومعنى أنه مالك يوم الدين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية فمالك يوم الدين هو الاله الحق الى غيره ولذلك ينادي الجميع يوم القيامه يوم السلام يوم هم باردون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم حد ينطق الكل حيقرا لسان الحال اغنى عن لسان المقال وخشعت الاصوات للرحمن فيتولى الرحمن الجواب عن ذاته لمن الملك اليوم لله الواحد القهار ومعنى انه مالك يوم الدين اي انه المتصرف في هذا اليوم بامره ونهيه فهو الرب هو اللي بيحاسب هو اللي بيعاقب هو اللي بيجزي وليوجه العباد الى ما شاء لا معقب له والله يحكم ايه عن كل الناس الحكم عايز استثناء لا استثناء ولا محاماه تقول لي يا رب عايز محامي يقول لك مدرس عايز ها عايز محامي المحامين معاكم اعضاء أعضاء يصم فمك فتنطق جوارحك هيشهدوا لك في محامي عربي في الولاد نعم المستهدف لكن المحامي ما يقولش المستهدف يكفي وجاء في الحديث إذا حاسب الله العبد على أفعاله قال يا ربي كذبت علي ملائكة مش كتب حديثا ما عملتهاش فيقول تعالى من يشهد لك يقول اعضاء هو اللي طلب الشهود هو اللي حدث فيصم الله فمه فتنطق جوارحه
فتنطق بما كتبت الملائكة يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟
لم شهدتم علينا دعتاء؟
وجاءوا لذلك في الحديث يقول لأعضائه ويلكم فعن كنا كنت أناظر جانا بدافع عنكم وتشهد عليه.
لم شهدتم علينا؟
قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء.
يسكت
فرح جهنم رائع يفتري يقول يا رب كذبت علي أعضائي.
إيدي كانت عايزة تعمل غلط وأنا اللي رفضت فعشان كده شهدوا فيه.
فإذا برب العباد يريد صورة حية لنفسه وهو يعمل عمله مش بالفيديو. الفيديو بصور صورة بارد ممكن يطعم فيه يقول لك ما فيه روبرتاج وكلام دي بعنوده. لا لا ده بيجيب له صورة حية وهو يعمل العمل أثناء العمل. وفي هذا يقول تعالى ووجدوا ما عملوا إيه فيحسن بقى.
عايز أدلة أكثر من كده ثاني؟
لا حول ولا قوة إلا بالله. فلما يقول مالك يوم الدين لابد أن نعلم أنه المتصرف وحده في هذا اليوم لا متصرف غيره فهو الآمر الناس. الآمر الناس يحكم لا معقب له. يغش الجنة يغش الجنة يغش النار يغش النار خلاص الجنة. لا ظلم اليوم إن الله سريع الحساب. كل ده ما يغش مع الثواني. إحنا اليوم طويل علينا لكن في ميزان الله لا يساوي شيء. سريع الحساب. تخيل البشرية كلها من لدن آدم إلى قيام الساعة كل دول يحسبوا بوقت واحد. اللي رزقه في وقت واحد يحسبه في وقت واحد. احنا كلنا مش هنبقى في وقت واحد. طيب من يسمع كل الدعاء في هذا الوقت؟ هتقولنا اي مخلوق كده ونتكلم عشرة مع بعض يقدر يركز؟ يقدر يفهم الكلام ده كله؟ يقدر يستوعب شيء من هذا؟ من الذي لا يشغله شاغل عن شاغل؟ فإله مع الله. يقول السيد عائشة ما أحلمك ربي وما أجل سمعك. والله إن خولة حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرتي وأنا بجوارها ما سمعت حديثها ولكن الله عز وجل تنزه سمعه سمع حديثها من فوق سبع سماوات. فقال تعالى فيها قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي الى الله والله يسمع تحاورك. نعم مالك يوم الدين. والدين دي تدخلنا في اصل من اصول الدين. ما معنى الدين؟ الدين له معنى الحب. فما يكذبك بعد بالدين أي بأحقية الله في الحكم بين عباده بشرعه وأحكامه ودينه. ها؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والدين بمعنى الحساب. مالك يوم الدين أي يوم الحساب. فالحكم لله والحساب لله والأمر في الأولى والآخرة. إياك نعبد. تجد وحدها موسوعة. الله يرحم ابن القيم ألف في إياك نعبد ولكن نستعين ثلاث مجلدات. ثلاث مجلدات في تفسير إياك نعبد وإياك نستعين. عشان نشرحها الليلة خلص. لكن نخلص. ليه قال إياك؟ دي جملة فعلية. فين الفعل؟ نعبده، ليه أخر الفعل وقدم ما من حقه التأخير؟ إخوانا الخلاصة الدين كلها في هذا التأخير. هل نعبد؟ فهل العبادة هدف ولا الله هو هدف؟ هدفنا من العبادة
هو هدفنا من العبادة، فما نعبد عبادة إلا له، ولولا أنه أمرنا بالعبادة ما عبد. فالأصل في العبادة حب المعبود، ولذلك معنى العبادة غاية الحب مع غاية الذل للمعبود، ده معنى العبادة. ده الأصل السلبي، غاية الحب مع غاية ايه؟ يعني بس نقول له إياك، هذه بقى أصل الحب. أيوة بس عليك نهاية الحب على ست درجات، يبدأ بالميل القلب، الفلان ده عنده ميل جميل، ثم ينتقل للقصد ويسمى عند العرب الصبابة، يقول لك مغرم صبابة، الصبابة دي يقال انصب للمحبوب أي قصده واتجه إليه. فأول مرحلة الميل القلب، ثاني مرحلة صبابة القلب جهة المحبوب. فإذا ما سلك الطريق واتجه إليه بالفعل سميت مرحلة الغرام، فإذا ما صار هواء في هذا الطريق سميت مرحلة العشق، فإذا ما تخلى عن محابته وإن أحلت أو عن بعض محابته وإن أحلت طلبا لمرضاة محبوبه أو زيادة القرب منه سميت مرحلة التسيب. وقد فرام رجل متسيب، يعني مع أن الله أحل له أشياء ترك هذا الحلال طلبا لمزيد القرب من محبوبه سبحانه وتعالى. فإذا ما تخلى عن جميع محابته وصارت محاب محبوبه تعالى هي محابه سميت بمرحلة التعب. لذلك يقبلها طريق معبد أي ممهد، يعني طوع كل ما عنده من نعم الله وإمكانيات منحه الله له وطاقات أعطاه الله إياها لتنفيذ أوامر محبوبه. ومعنى تنفيذ الأوامر غاية الحب، لكنه ذل بحب ليس ذلا بقهر. فالذل مع القهر تنفر النفوس منه، إن دام لنا ساعة لن يستمر إلى قيام الساعة. أما غاية الذل مع غاية الحب أمر لا ينفك عن قلب ذاق حلاوته ومن ذاق عنه. إياك، والذي قدمنا إيه؟ إياك نعم، فهو أهل العباد، هو رب. ومعنى العبادة أننا معبودين وأنه الرب، ففيها توحيد العبودية وتوحيد الربوبية، وإياك فيها توحيد الألوهية. يبقى جمعة الثلاثة، توحيد الألوهية، توحيد العبودية، الربوبية، توحيد العبودية. توحيد العبودية إياك نعبد، خصصناك وحدك بالعبادة، يعني مش هنتقرب إليه بوزير ولا بتفير ولا بغفير على أحد ولا بطلب ولا بحجر ولا بقشر ولا بالشيخ. ها كما يفعل بعض الدراويش كان الشيخ بعد مش على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش لازم يبقى فيه أبدال وفيه أندال وفيه أندال بالله. إياك نعم الموضوع راح يطول معنا لكن مش عايزين نفصل فيه أكثر من ذلك حتى إيه تأمل معنا لسه الرسالة ما تطرقش فيها خالص. إخواننا الرسالة جاءت في ثمان مواقف في فتح الكعبة يظهر ما تقول لدى الرحيل وإياك نستعين وإياك نستعين الصبر. إيه معنى الاستعانة؟ قاعدة اللغة العربية تقول الألف والسين إذا دخلت على الفعل على الطلب يقال فهم فلان جد يستوعب لكن استفهم فلان يعني طلب الفعل. فلان عمر أرضه إذا قام بعمارتها لكن استعمرها أي طلب لها من يعمرها واستعمرها. ولذلك جماعة الكفرة لما جوا احتلوا هذا المسلمين سموا نفسهم الاستعمار وإحنا هم سمناهم يعني كأنهم جاءوا يطلبون العمارة لبلادهم يبقى دول مستعمرين. لا دولة الهديد دولة سميهم أبو نهب وأبو لهب ها كلهم لهب نار ملعة نسأل الله العافية. الرجل جاء يسأل ابن عمر يقول له ما تقول قال له جمرة قال له وما أبوك قال له حرصة قال له من أي القبائل قال له من بني لهب ومن أي البلد قال له من ذات مصر قال اذهب فإن بيتك قد احترق بيتكم ولا حقيقة. الاستعمار سموه لهابين نصابين كفر مجرمين ها فلتسمى الاشياء بمسمات. الغرب كله يا اخوانا لا هدف له في بلاد المسلمين الا هذا النهب والسرقة والخداع والخيانة ونشر فساد وفسد سموم. ولا يزالون على هذا الداء مستمرين. لا رب العباد يعلمنا ان الاستعانة وطلبها لا يكون الا بالله فيها ترتيب عجيب فيها توحيد عبوديه. كيف نعبد الله بدون عونه؟ فلا يوحد الله في عبوديته الا من استعان بالله وحده. ومعنى ان نستعين به وحده اي لا نقدس ولا نعظم ولا نوقر ولا نبدل احدا سواه. ففيها توحيد ايه؟ الوهيه. ومعنى اننا نستعين به وحده اي لا ننفذ امرا الا امره ولا نترك الا نهيا نهاه. وفي توحيد ايه؟ الثلاثه جم معنا الايه وإياك نستعين. إذا جاء النبي صلى الله عليه وسلم لما أنصح عبد الله بن عباس يقول عبد الله بن عباس كنت أريد في النبي صلى الله عليه وسلم يعني راكب وراء الحمارة تعصي فقال يا غلام احفظ الله يحفظك احفظ الله تجد تجاهك وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن. لا حد يستعين غيره حد يستعين غيره لأن يوسف الصغير يلقى في اليم فيتذلل إلى الله به يقول له ربنا فيه يقول اللهم إني أعوذ بك أن أسأل أحدا غيرك يعني ما تضطريش ولا تحوجني إن أنا أطلب من أحد غيرك شيئا ولا حتى إنقاذ
ولذا جاء في الأثر فبكى الملائكة وقالوا يا رب الدعاء دعاء نبي والصوت صوت صبي. فجاء وحي الله له فأوحينا إليه هو في الزير لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشكرون. إذا أخواني فأين وزارة الرسول بإخواننا خص بعض أصحابه بهذه النبي والآن لا يعني النبي صلى الله عليه على السمع والطاعة والمنشط والمكره وعلى أن لا ننزع الأمر على آخر بيعة. قال ومال النبي على سبعة سبعة بس من الصحابة. قال وعلى ألا تسأل الناس في شرط الواحد المستقل ما تسألوش مخلوق شيء مش حد يتكلم عن ذلك. كان من هؤلاء السبع أبو بكر يقول أنس فكان السيف يقع من يد أبي بكر والعدو أمامه فلا يسأل أحدا من الرادين حول المناوله. إن يقول السيف وقع ميلي لو الفول بس حقاتك وقع السيف ينزل ويعرف نفسه القتل ولا يسأل أحدا إلا الله. تخيل إنسان يعيش عمره لا يسأل إلا ربه لا يسأل إلا ربه. كيف يخبر حد فينا يقدر يسأل يا ولد كوباية مية يا بنت هذه كذا يقدر يقوم بجهده وحده ولا يسأل أحدا معه. كل واحد فينا يطبقها كده في نفسه أسبوع بس يقدر فما بالك من يعيش عمره كله لا يسأل إلا ربه. عايزين تقول كل الجنة بغير حساب أما نكونها مين؟ وذلك الصحابة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من يؤتى كتابه بيمينه عمر عجبوا قالوا وأين أبو بكر رسول الله؟ قال على رأس 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. لما يتعرضش الموقف بغير كتب خالص خالص مين اللي هيخش معانا غير الفقير الذي ارتضى ما قسم الله له وابى ان يسال غيره. في حديث سعيد بن عامر سعيد بن عامر يا اخوانا ده كان والي حمص في خلافه عمر بن الخطاب. حمص كانت اغنى ولايه ولما ارسل عمر بن الخطاب يطلب اسماء الفقراء الذين لا يجدون قوت الكفاف من ناس هذا الريس ارسل له الاسماء وحين سعيد بن عامر فسال عمر من سعيد بن عامر هذا؟ قالوا الوالي الذي وليه ولي حمص مش لاقي اغنى ولايه اغنى ولايه مش تمسكوا حارس اثنين يوم مليونير من الفقر يطلع بمليارات امر عجيب امر عجيب. يبيع له الغلام دون الهوى يعلمه الجبل يعلمه الارض الله العظيم اسال الله العظيم. سيدنا عمر يبكي كيف يجهد سعيد اكثر من ذي العمر. سعيد هذا في احدى الغزوات جاءت الغنائم فمرته الكل الان ان الاوان لتوسع مره عليه نظر اصلي هذه ساعه هنختم ان شاء الله عظيم. ف تقول له قد وسع الله عليك فوسع علينا. قال أما تريد أن يكون لك إرادة مستشير بدل ما أنت تخفي الإرادة اللي بدأ مرة واحدة مش عايزة ربش داعي. قال بدل قال نجعل هذا المدع عند من يستكبره لنا ليدر علينا به. قال افرضي. فاخذ المدع في الخلق مش لاياه. فبعد مرور عام يقول له اين رزق مال الملك المرجع؟ قال قد جعلته عند من لا ينفد عطاءه. فوالله لقد سمعت النبي يقول ان فقراء المسلمين ياتون يوم القيامه فارضين على رؤوسهم فيوقفهم الملائكه للكتاب فيقولون دعونا ليس عندنا ما نسال عليه. فيقول الله تعالى لملائكته ان دعوا عبادي فليس عندهم ما يسال عليه فيدخلون الجنه. انضم الجير ولذا جاء قال صلى الله عليه وسلم طوبى وطوبى مكانه الجنه طوبى لمن اسلم وكان رزقه كفافا وقنعه الله بما اتى. ثم توجد من ترشد شيء ابعد لو جعل حلول مش يشكو الله لغيره انا مش عارف. طب تسال احنا ليه؟ تسال الخلق شيخ هو اتاخر لك الخلق. شوف سيدنا موسى عليه السلام لما خرج خائفا من مصر يترقى وورد ماء مديا لم يحمل طعاما ولا قوتا. تخيل طلع من مصر من القاهره لغايه ما وصل مديا في حدود السعوديه يعني خد سينا والفلسطين والاردن وصل لغايه السعوديه المسافه دي كلها بالجوع ما سال احدا شيئا. لما يجد بنتين يسكوا عارفين زعم السرجلات إليهما ويتولى الى الضيق مجرد ما بدا يستريح بدا يشعر بالجوع الحاجه. طب يطلب اخيه بدون المساخين بحق الله عليه يؤديه يطلب اجر منه. قال رب إني لما أنزلت إلي من خير في الهمية فجاءته إحداهما إحدى المسجد تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت ورجعت من غير ما طلب هو ما طلب لكن طلبها من دخلها جابها له ما جابوش. طب اجر ما سقيت لن اخشي تطورني مبلغ يمكن او يعشي كده ليه؟ لا 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 ده اول موقف. فلما جاء وقص عليه القصص قال له ايه انك تخلف اول بشرى له قال لا تخف انتقلت الامان كان موجود فانتهى الخوف فقيل محتد يامن فالامان جاء نجوت من القوم الظالمين. فاسال قالت احداهما يا ابا السائر ان خير من استاجرت القوي قوي وامين قوي لان شفه ضرب لما رفع الحجر الذي لا يقوى على رفعه عشرة من الرجال عشان يسقط انا مستعد من دي حجر يعني لما سار الى بيت الرجل طلب من الفتاة ان تمشي امامه فحركت ثيابها فقال كوني خلفي واشيري عليه امامه ربنا يضيعه. فقال له إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي أنا عايز أجوزك يعني بس إن شاء الله. قال له إيه؟ قال له تشتغل عندي عشرة كملت ولو كملت عشرة بس أشوف وعروس ومرتب وسكن بس، واتفق معاه على اتفاقية وعقد تجاري صفقة تجارية، قال له ما يخرج من هذه الغنم من إناث لي ومن ذكور لي. أول سنة كلها أنجب الذكور، واشتغل المدة بالكامل 10 سنين زي الكل، انت ايه اللي يرضيه؟ خد مراته وعياله وخد غنماته وسكره. من يتصور هذا يا اخوان؟ يبقى يسأل غير الله، يسأل غير الله. اذا نعي واياك ايه سعيد، فهل خاب من استعان بربه؟ حتى نفكر في الاستعانة بغيره، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا طلب الهدايه وفيه توحيد الالوهيه فلا هادي الا الهادي، وفيه توحيد الربوبيه فلا مشرع للطريق الذي يهتدى إلا هو فهو رب العالمين، وفيه توحيد للعبودية فلا معبود على طريق الحق إلا هو. الصراط المستقيم، ومعنى الصراط المستقيم معناها أنه لا طريق إلا طريق، ولا سلامة إلا بأوامره ونواهيه، ولا طريق للخلق أقصر ولا أنفع ولا أرحم من طريقه. جمعنا المستقيم أقصر شاف بالنقطتين، أي طريق ثاني هتلف معه الدور، استحالة طريق يوصلك أكثر من طريق مشرقي. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. من الذين أنعم عليهم؟ الناس ثلاثة، أناس عرفوا الحق وأناس جهلوا الحق، ومن عرف الحق منهم من عمل به ومنهم من تنسب اليه. في رابع، من عرف الحق وعملوا به هم الذين انعم الله عليهم، ومن عرف الحق ولم يعملوا به هم الذين غضب الله عليهم، ومن جهلوا الحق هم الضالون. اي ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم بين ان اوضح امه غضب الله عليهم قال اليهود. هو اليهود بس اللي ربنا غضب عليهم؟ لا، في غيرهم غضب عليهم، لكن دول اوضح امه باعتبار ان هذا الامر واضح في الدين. عرفوا الحق وحرفوا حدثونا الكلمه من بعد مواقف، ولما سئل من الضليل قال الله، لانه جهل الحق ابتداء فلم يعلم، والجاهل بالحق كيف يقيمه؟ فكم منا غضب الله عليه حين عرف احكام الله فعطلها وشرائع الله فضيعها، وكم منا ضل فعاش عمره يجهل احكام الله لم يتعلمها. المفهوم المغضوب عليهم ضالين لانهم عرفوا الله احكام الله علما ولم يعرفوها عملا، ففيهم لون ضلال، لكن غلب عليهم الغضب فسموا بالمغضوب عليهم. والضالين مغضوب عليهم ايضا، إذا كان من عرف الحق وأبى تنفيذه غضب الله عليه، فكيف بمن رفض معرفة الحق ابتداء وتنفيذ انتهاء ومغضوب عليه؟ لكن لغلبة الضلال سموا ضالين، فالمغضوب عليه فيهم ضلال والضالين عليه غضب. ولم يسلم من هذه وتلك إلا من أنعم الله عليهم ممن عرفوا الحق وأقاموه. وهنا نفهم صراط الذي أنعمت عليه معنى أنه فهو المتفرد بالوحدانية. ومعنى أنه رسم لهم طريقا للذين أنعم عليهم فهو الرب المربي الموجه الآمر الناهي الذي يرسم لعباده من الطرق ما شاء. ومعنى أن الصراط صراط الذين أنعم عليهم ما صاروا منعما عليهم إلا بعبوديتهم له وخضوعهم لأمره. ففيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد العبودية. جمعت الكل ولا لا؟ إذا نعم. فمدار السورة كله على هذه الأصول الثلاثة: توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد العبادة. بقي معنا الرسالة نجعلها إن شاء الله موضوع في الحلقة القادمة. كانت العمر بقية وقدر الله لنا لقاء نكتفي هذا قدر ليلة. واحنا لسه قلنا احنا ما استمرش، احنا بنتكلم على نقاط عامة بس، لكن عشان اقول في التفسير ده موضوع يطول بدينا المقاومة. الله تعالى ان يعلمنا ويسعنا ويسعنا ويعلمنا وان يزيدنا من حب علمه. اللهم حبب الينا قرانك، اللهم حبب الينا قرانك، اللهم حبب الينا قرانك، اللهم لا تحجب عنا القران بذنوبنا ولا تحجبنا عن القران بمعاصينا. اللهم رد الناس الى معاد، ردنا وسائر المسلمين لدينك ردا جميلا، ادبنا باداب قرانك، خلقنا باخلاق قرانك، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم زدنا علما، ارزقنا حقيقة الإيمان بك، ارزقنا حسن التوكل عليك، اجعل عملنا كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد في شيئا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعلنا من جندك المخلصين ومن حزبك المفلحين. اصنعنا ربنا على عينك واصطنعنا لنفسك واستخدمنا فيما يرضيك عنا. ارحمنا ربنا فوق الارض وارحمنا تحت الارض وارحمنا يوم العرض. هب لنا قبل الموت توبه وعند الموت شهاده صادقه في سبيلك ترضى بها عنا، وهب لنا بعد الموت جنات واحسانا وروحا وريحانا. اللهم اجرنا من نارك بعفوك واسكننا جنتك باحسانك. اللهم نضر وجوهنا يوم لقائك، اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا مهداة المهتدين. اشف مرضانا وارحم موتانا وتقبل شهداءنا وعليك بمن آذانا، ولا تخيب فيك رجاءنا. فك أسرانا، فك أسرانا، فرج الكرب عن شبابنا. اللهم اهد شبابنا، اللهم استر نساءنا وفتياتنا، اللهم استرنا وإياهم بدينك وبالحجاب الذي ارتضيته لنا. اللهم استرنا وأبناءنا وبناتنا بسترك الجميل، استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. اللهم ارحم أمة حبيبك، اللهم ارحم شباب أمة حبيبك، اللهم اصرف عنا الفتن، اللهم إنا نعوذ بك من ضلال الفتن. اللهم لا تمكن منا ولا من شبابنا المفسدين ولا المضيعين، اللهم لا تمكن منا الظالمين ولا المجرمين، اللهم فك قيد أسودنا، اللهم أطلق بالحق ألسنتنا وألسنة علماء المسلمين، ورد المغيبين منهم إلى منابرهم سالمين. اللهم لا تمكن منا من يحول بيننا وبين دعوة دينك، اللهم لا تمكن منا من يحول بيننا وبين دعوة دينك، اللهم من أراد الحيلولة بيننا وبين الدعوة دينك، اللهم حل بيننا وبينه، اللهم لا تجعل له سبيلا علينا، اللهم اجعل لنا عليهم سلطانا مبينا، اللهم أيدنا بنصرك وأمدنا بمددك، اللهم أيدنا بقوة من عندك يا مقيت يا مقيت، أعطنا من القوت ما يعيننا على ذكرك، ما يعيننا على شكرك، ما يعيننا على حسن عبادتك. اللهم رصد ألسنتنا بذكرك، اللهم رصد ألسنتنا بذكرك، واجعل خير أعمالنا خاتيما، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وفتنا عليك أياما لا يخيب الوافد عليك، لا تردنا من بين هذه الوفود خائبين، يا من لا يخيب ضيفك، لا تردنا من بين ضيوفك بذنوبنا من رحمتك محرومين. اللهم إنا قد وقفنا على بابك، فلا تغلق علينا أبواب رحماتك، أنت أرحم الراحمين، لا باب لنا إلا بابك، نعوذ بك من ذل السؤال لغيرك، نعوذ بك من ذل الحاجة لغيرك. اللهم اغننا بك عن الأغيار عنك، اغننا بك عن الأغيار عنك، اشفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، واغننا بفضلك عن من سواك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. في ملحوظة بس أحب أن أضيفها، بعض إخواننا كانوا حضروا معنا في مجلس التوحيد وطلبوا بعض كتيبات من كتيبات شيخ الأيوب، والرجل يعني نسأل الله تعالى أنه شيخ أستاذي، وكتب موسوعة إسلامية من 50 كتيب حاول فيها أن يجمع كل علوم الدين بأسلوب مبسط للبادئين، 50 كتيب طبع منها الآن 9 موجودة خارج المسجد الآن معنا، عمات أفضل مجموعة، والرجل يعني عرضها بشكل كيف فيها نشرا للعلم وانتشارا للفائدة. يعني هو الحقيقة كتيبات، في 4 كتيبات تتحدث في العقيدة جماعات كلها، وفي حوالي 22 كتيب في الفقه، منه 5 في الفقه الصلاة والدين أنثى في المسجد، وحوالي 2 كتابين في أصول الفقه، كتابين في علوم الحديث، و4 كتب في السيرة النبوية، و4 في سيرة الخلفاء، ومجموعة كتيبات في تربية الأولاد وفي معاملة النساء. يعني احببت ألا نفرم هذا الفضل، فإن شاء الله موجود في الباب الخلفين في المسجد. يعني أخي أختي هذه الكتب، إن شاء الله تعالى أن ينفعني وإياكم بما فيها، وأن يجعلني وإياكم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله عليه وسلم.